السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي وتدبرات سورة آل عمران المجلس الرابع. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. يا ريت لو في أي مشكلة في الصوت مبكرا كده حد يبلغني مشكورا، جزاكم الله خيرا. الصوت تمام؟ طيب، على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، لسه مع سورة آل عمران، والمرة اللي فاتت وقفنا عند الآيات التي وصفت لنا زينة الشهوات وزينة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. كلام عن متاع الدنيا الزائل، والكلام عما هو خير. قل أنبئكم بخير من ذلكم، ما هو أبقى عند الله في جنات النعيم. وبيان صفات عباد الله عز وجل الذين يستحقون هذا الفوز العظيم. النهارده بإذن الله تعالى هذه الآيات القادمة ستنقلنا نقلة نوعية إلى مرتبة من مراتب اليقين، إلى أعظم شهادة في الوجود، شهادة الله على وحدانيته. الله هو الذي يشهد، شهد الله. هتيجي الآية دي يشهد على ماذا؟ يشهد على وحدانيته، على عدله. الآية اللي هتحدد لنا بمنتهى الوضوح إيه هو الطريق. احنا قلنا ان جزء كبير، الجزء القادم بقى بالذات، الايات بقى اللي جايه اغلبها متعلق بالجدال الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل الكتاب. والكلام بقى كلام عقدي خالص، عشان كده بيبدا بهذه الشهاده، شهاده الله على وحدانيته وعلى عدله. وتحدد لنا هذا الطريق، الطريق المقبول عند الله عز وجل، طريق العقيده الصحيحه. وتعلمنا منهج عملي حكيم لما حد بيجادلنا في الدين، هذه الآيات التي سنشرحها اليوم إن شاء الله. وتحذرنا تحذير شديد جدا وتحذير مهم جدا في مسألة الكفر بالله عز وجل والخلل الاعتقادي وما ينتج عليه من قتل الأنبياء وقتل الداعين إلى الحق، وهذه الأشياء التي سأتكلم عنها بإذن الله. فهي آيات مليئة بالعلم، مليئة باليقين، مليئة بمنهاج يحتاجه المسلم، مليئة بالعظات والعبر. خلونا كده نبدأ بالآية الأولى. كما قلت لحضراتكم، آية تهز الوجدان، آية فيها رهبة وجلال، أن فيها شهادة من الله عز وجل. الآية 18: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مرتين كلمة التوحيد، مرة في خاتمة الآية ومرة بما شهد به الله عز وجل. شهد الله دي البداية، مش أي حد. عشان كده بقول لك الآية دي لها وقع مختلف، لأن احنا مش بنتكلم كده عن شهادة بشر أو شهادة مخلوقات، هيجي شهادة المخلوقات، لكن هنا الأول الله هو الذي يشهد، رب الكون الخالق العظيم الحق المبين بنفسه يشهد. العلماء بيقولوا في تفسير هذه الآية إنها مش مجرد قول، هذه شهادة علم وبيان وإقرار وإخبار. الله عز وجل في هذه الآية يعلمنا، يبين لنا، يقر، يخبرنا بأعظم حقيقة. ومن أصدق شهادة من الله عز وجل؟ دي أصدق شهادة. هل في خبر أعظم من أن الله عز وجل هو الذي يخبرك، هو الذي يشهد؟ الإمام ابن القيم كان بيقول على الآية دي: أجل شهادة من أجل شاهد بأجل مشهود به. تاني كده: أجل شهادة من أجل شاهد بأجل، يعني أجل شاهد يشهد بإيه؟ يشهد بأجل مشهود به. يشهد ربنا جل وعلا أنه لا إله إلا هو، يشهد على هذا أنه لا إله إلا هو، الحقيقة المحورية التي قامت عليها السماوات والأرض. لا معبود بحق إلا الله. ودايما لما بشرح لكم شهادة التوحيد لازم بنقول هذا الشرط، لأن لو قلنا لا معبود إلا الله يبقى كأن يعني بنقول ما يفترض، هو معنى صحيح مش غلط، لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق. لكن ليه بنقول بحق؟ لأن واقع الأمر إن في معبودات باطلة، زي ما قلنا المرة اللي فاتت في ناس بتعبد الشجر وناس بتعبد البقر وناس بتعبد الفئران وناس بتعبد أي حاجة. ولو قعدت تتتبع كده المعبودات على مستوى العالم بالذات في بلاد مشهورة بكثرة الديانات زي مثلا الهند وكده، هتلاقي عبادات عجيبة جدا ومعبودات أعجب، حاجات لا تتخيل وأستحي أن أذكرها على الملأ. بس أنا أعتقد أن اللي عندهم هذه الثقافة ومطلعين على المسألة دي فاهمين أنا أقصد إيه، إزاي إن في معبودات يستحي الإنسان أن يذكر أصلا أنها تعبد. حتى كان من الطرف اللي كانت في الفترة الأخيرة أعتقد كانت في رئاسة ترامب اللي مش الحالية، اللي فاتت اللي هي كانت من 4 سنين تقريبا أو أكتر، من 4 سنين، إن كان في واحد عبد ترامب، واحد مش أمريكي بالمناسبة، بس من كتر انبهاره بيه ومن كتر تصديقه للكلام الذي يهرف به هذا الرجل عليه من الله ما يستحق، عمل كده معبد وحط فيه صورته وحط فيه أهم أقواله وقعد يعبده أيا كان بقى يعني يلفت الانتباه. بس شوف العبادة بتوصل لإيه، شوف العبادة ممكن إنسان يستخف بمدلولها. فكلمة التوحيد لا معبود بحق إلا الله، هو ده معناها، لأن المعبودات الأخرى معبودات بباطل. أي حد بيعبد شيء من دون الله عز وجل عباداته باطلة، حتى لو الشيء ده نفسه مش باطل في ذاته، هو باطل كمعبود، يعني بطلانه كمعبود. لكن مثلا من يعبد نبيا أو يعبد وليا، ممكن هو الشخص على المستوى ده، يعني الانبياء لا نفرق بين احد من رسله، نؤمن بهم جميعا ونوقرهم جميعا، فما نقولش مثلا اللي بيعبد المسيح عليه السلام ان هو المسيح، حتى ما اقدرش اكمل الجمله، لكن هذه عباده باطله، ان الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لا، المسيح ابن مريم ليس الها ولا ابن اله، وهكذا. فالفكرة هنا بقى ان نقول لا معبود بحق، يعني بالمفهوم ان كل معبود من دون الله عز وجل باطل، والله يشهد بذلك، شهد الله انه لا اله الا هو، هذه شهادة الله عز وجل. ولكمال عدل الله عز وجل وحكمته ولزيادة اليقين في قلوبنا ذكر شهودا اخرين، مع ان شهادة لا تكفي، بس ربنا سبحانه وتعالى ذكر اخرين يشهدون هذه الشهادة العظيمة، والملائكة خيرة خلق الله عز وجل، الأطهار المقربون يشهدوا بوحدانية خالقه، وأولو العلم، والآية دي فيها تكريم عظيم قوي لأهل العلم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يجعلنا من أهل العلم. أولو العلم، هذا التكريم إن أهل العلم الصحيح، العلماء الربانيون الصادقون الذين عرفوا الله عز وجل وعرفوا دين الله بالدليل والبرهان، الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته وبشهادة الملائكة، يعني الله شهد والملائكة شهدت وأولو العلم يشهدون. وده يورينا قيمة العلم، العلم اللي يورث اليقين والخشية، مش العلم اللي يورث الجدل والشك. الإمام الكثير يقول، وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، خصوصية عظيمة تكون في المكانة العالية دي، تعلم، اطلب العلم الذي يعرفك بالله عز وجل، اطلب العلم اللي يقربك اكتر من ربنا سبحانه وتعالى حتى تصل الى هذه الدرجات العالية. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وده خليك تسأل نفسك برضو سؤال، ايه نصيبك من العلم اللي بيوصلك لليقين ده؟ نصيبك من العلم بقدر يقينك بالتوحيد ودعوتك اليه، بقدر ان انت بتشهد هذه الشهادة ولا لا. مش بس بتشهد، كل واحد اكيد اللي بيسمعني دلوقتي مسلمين، الخطاب الخاص بيا مش خطاب لغير المسلمين في المقام الاول، ان كان يعني لو حد من غير المسلمين بيسمعني يعني لعله ان شاء الله نسأل الله عز وجل ان ينتفع، بس الخطاب احنا بنشرح تفسير، ممكن يعني غير المسلم دعوته تكون مبادئها تكون قبل كده شويه، نبدا نتكلم في حاجات قبل التفاصيل اللي احنا بنذكرها. فلكن اي حد مسلم هيبقى بيشهد ان لا اله الا الله، ده اصلا ركن الايمان الاول، اركان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا محمدا عبده ورسوله. طيب امال ايه بقى اللي بيقوله العلماء هنا؟ يقول لك نصيبك من العلم بقدر شهادتك هذه، مش بس شهادتك اللي هي اصلا دخلتك الاسلام، لا، وشهادتك بين الناس وانت بتشهد. ما هو السياق هنا ربنا سبحانه وتعالى بيشهد على وحدانيته، طب احنا عرفنا منين ربنا قال لنا؟ ربنا بيقول لنا انه يشهد ان لا اله الا هو، وان الملائكه يشهدون، وأن أولي العلم أيضا يشهدون. فأنت قدر علمك وتقديرك وتقربك من العلم أيضا مرتبط بهذه الدعوة وبهذه الشهادة المعلنة. وشوف بقى كلمة إيه، قائما بالقسط، يعني بيشهد وهو في ذات الوقت مع هذه الشهادة قائم بالعدل المطلق، القسط اللي هو العدل المطلق في كل شيء، الكون كله، خلقه وتدبيره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، كله قائم على القسط والعدل الإلهي. ده بيريح القلب لما تسمع كده الآيات الكثيرة في القرآن لرب العالمين سبحانه وتعالى بيكلمك فيها عن القسط والعدل. الموضوع ده بيريح جدا، بيريح الناس اللي للأسف الشديد جدا حتى وإن لم يعلنوا. أنا يمكن كلمت أول أمس في اللقاء اللي احنا بنعمل الحد والتلات، كلمت بشكل مجمل كده عن كالعادة كل شوية بيطلع ترند، فالترند الأيام دي كلام في المواريث. يا ترى الكلام في المواريث كعلم، يعني كأننا نتعلم المواريث، تبقى حاجة جميلة، لكن للأسف لا، للأسف بتخرج أضغان، بتخرج أضغان تبين يعني أشياء مؤلمة جدا إنها تكون موجودة في قلوب مسلمين، إن هو يحس إن في مثلا معيار معين في مواريث قسمها الله عز وجل، الذي قال عن نفسه في هذه الآية وفي غيرها قائما بالقسط. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ان في آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، وقلنا ان من المحكمات ان الله عز وجل لا يظلم، ولا يظلم ربك أحد، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. هذه الآيات هنا قائما بالقسط، وهذه الآيات الكثيرة جدا تؤدي مفروض الى ألا تكون هذه الأضغان موجودة في القلب. أضغان ايه بقى؟ تبدأ بقى تطلع كلمات زي ايه، طب هم دول ياخدوا ليه في المواريث وانت مالك ياخدوا ليه، او يطلع زي مش عايز اقول كلام يجاوز الادب يعني، بس المفروض ان احد المنتسبين للعلم، انا مش عارف، انا اعتقد ان الازهر اعتقد احاله للتحقيق كما علمت يعني، اللي يطلع يقول لا اصلا ان الميراث الذكر لا مش لسه، يعني مش عارف اقولها اصلا يعني، ده الايه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. شوف أول كلمة يوصيكم، هذه وصية الله، يطلع واحد إن شاء الله يكون معه 500 دكتوراه ويطلع يقول لك لا لها دلوقتي ونقدر نكتب لها عشان والزمن إيه اللي بيتقال ده؟ أضغان بتطلع أيا كانت دوافعها بقى، دوافعها انفعال بترند، دوافعها رغبة في الشهرة، أيا كان مش هتهم نيات، بس إيه اللي بيحصل ده؟ لما تسمع بقى هذه الشبهات وتأتي هذه الضغائن بدون أن تشعر إلى قلبك، لابد أن تطردها هذه المحكمات القرآنية زي المحكمة اللي معانا دي قائما بالقسط. الله عز وجل في كل شيء في هذا الكون خلقه قائم على هذا، قائم إن المطلق اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده. ممكن بقى الناس يظلمون بعضهم البعض، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، سمعت انه قالها برضو في نفس السياق. الاضغان بتطلع للأسف، لكن الناس بتظلم نفسها وتظلم بعضها البعض، ده مش معيار ابدا على ان الشرع، والله ما قادر اكمل الجملة، ما قادرش اقول ان الشرع ظالم حتى بافتراض اللي بيتقال، لكن هو ده مؤدى هذه الاقوال. طب فين بقى قائما بالقسط؟ طب فين تعرفنا ربنا ازاي بقى اذا كنا في وسط الاحداث دي نطلع كلمة زي دي كده؟ الانسان يتناسى هذه الآيات ويبدأ يبص كده للشرع على انه هو حكم عليه، انا مش عاجبني الكلام ده، مش عاجبني ان البنت تاخد نص الولد، مش عاجبني ان العم ياخد لو الاب مش مخلف في ابناء. انا مش بتكلم دلوقتي في الحكم الشرعي والخلاف الفقهي، هل يجوز الكتابة في الحياة ولا لا، والخلاف ما بين الشافعية والجمهور، كل ده مش هو ده اللي بتكلم عنه، بتكلم عن المبدأ نفسه، ان في قسمة ربانية الله عز وجل هو الذي ارتضاها، وأنت تعلم أن الله عدل وأن الله قائم بالقسط وتيجي تقول مش عاجباك. مش شرط حتى تقولها على فكرة، فيه دلوقتي بيتقال يعني باللفظ، والله لسه النهاردة قاري مقالة مفروض أن كاتبها مسلم، يعني أنا مش قادر أصدق اللي أنا قريته، كمية أضغان وكمية يعني، حتى يقولك إيه يعني كان بيتكلم على ان يعني ايه، بينتقد كلمة ان الاديان لا تدعو للعنف، ماشي؟ فبيقول لا لا لا، الأديان كلها لا تدعو إلا دين واحد وهو مسلم مفروض، وبيتكلم عن الإسلام بهذه الصيغة. الواحد بسبب هذا الانفتاح الشديد، والله الواحد بيفكر من آن لآخر كده إنه يقفل الكلام ده وخلاص، لولا التأثم ولولا عدم الرغبة في ترك ثغر إن الواحد يبعد عنه. بس فعلا الواحد بيطلع كلام بيقسي القلب جدا، وتحس اللي بيقولوه، طب انت ما قريتش قران؟ ما عدتش خالص على ان الله لا يظلم الناس شيئا؟ ما عدتش على هذه المحكمات القرانيه؟ ما عدتش ان لو في حاجه مشتبهه عليك انك ممكن ترجعها للمحكم، انك انت ممكن تسال اللي عارف لو انت مش عارف، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لا، انا لازم ادلي بدلوي. تحس كده كل واحد النهارده ال 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 الفيسبوك او تويتر او اي حاجه بتستفزه كده، يعني ما اعرفش بيكتب ايه دلوقتي، بيبقى تفكر الان الواحد ما عادش بيقراها من كتر ما هي بتتقرا يعني، فيبدا ايه، خلاص انا والله دلوقتي انا هقول اللي انا هادلي بدلوي في هذه القضيه. لازم، ليه؟ ممكن ما يكونش عندك دلو اصلا في الموضوع ده، مش لازم تدلي بدلوك يعني. مش هيقولوا والله لو ما كتبتش في الموضوع ده او ما قلتش رايك او ما طلعتش تتكلم، ها تبقى انت ايه، اللي ما اتكلمش اهو. يا سيدي خليهم يقولوا اللي ما اتكلمش اهو، المهم الله عز وجل هيقول ايه وهيحاسبك ازاي. نرجع للايه، الواحد لما بيستسر او بيستطرد بيكون الحديث ذو شجون، فخلينا الحديث ذا شجون، فيعني خلينا نكمل في الايه. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، لا انا مش بقول انا همشي، بس انا بقول والله من كتر قسوه القلب اللي الواحد بيقراها بيشعر بهذا، احيانا بيشعر بالرغبه في ترك كل هذا الامر على والاكتفاء. الواحد مش هيبطل دعوه باذن الله عز وجل، بس الدعوه اساسها بيت ربنا سبحانه وتعالى، مش بس هو ثغر مفتوح، وان شاء الله نسال الله عز وجل ان يثبتنا فيه والا يفتنا. طيب، فربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، اعاد مره اخرى التوحيد والكلام عن التوحيد. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز القادر الغالب الذي يقيم العدل وينفذ الأمر، الحكيم في كل فعله وقوله وشرعه، الصادر عن حكمة بالغة. الآية دي والله يا جماعة أنا بحسها كده يعني صخرة يقين كده تتحطم عليها كل أمواج الشبهات، إنك تبقى عارف ربك اللي شهد، ربك اللي قال، ربك القائم بالقسط. تأتي كل الشبهات بقى بعد كده، خلاص دي مصدر للطمأنينة، وتختم الآية بصفة العزة وصفة الحكمة، لأن برضو بعض الناس ممكن ظاهر شيء معين يبقى مش واضح بالنسبة له. اللهم أمين وإياك يا باشمهندس، أحسن الله إليك. ممكن حاجة ما تبقاش واضحة بالنسبة لنا، حاجة أنا مش عارف الحكم ده، طب الحكم ده ليه؟ طب هما ليه دول ورثوا ودول ما ورثوش؟ طب هو ليه لما حصل ده، طب العصوبات ليه اللي بيورثوا، طب إيه؟ ايا كان، انا بقول المواريث عشان دي النقطه اللي ضربناها مثال، والا فان يعني نفس الشخص تقريبا حد كتب لي في التعليقات انه قال برضه ان الحجاب مش فرض، ايا كان لو قعدنا نجمع الاقوال. ففي ناس ممكن تبدا تفهم، طب هو ده فعلا مش فاهم الحكمه دي. طب واحد والله مره سمعت حد بيقول شبهه في موضوع الحجاب ده بمناسبه موضوع الحجاب، يقول لك ايه، طب ما هو انت الراجل ممكن يبقى شعره حلو، انا طبعا هشاور على شعري، بس انا شعري مش حلو يعني، بس انا كده مثلا واحد شعره مهفهف مثلا، فيعمل قياس غير كده، يقول له ما يغطي شعره هو كمان، وكان الحجاب بس مجرد تغطيه شعر يعني ايا كان يعني. فليه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كده؟ والله سمعتها بنفس الشبهه كده، وما دام قلت الشبهه هحاول اردها يعني، بس الفكره مش في كده، الفكره ان هو ايه، قبل اصلا فكره الشبهه، ربنا عزيز حكيم، ربك حكيم سبحانه وتعالى، ابدا افهم ده الاول. صدقني والله لو وصلنا لمرحله اليقين في ايات الله عز وجل، الشبهات هتتكسر قبل ما توصل اصلا، شو مش هتوصل لك اساسا، ما هو حكيم، دي الاجابه الاولى اصلا، الله قال ذلك. وعشان كده السيده ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، لما جت امراه سالتها بتقول لها ما لنا النساء ما يصيبهم، يعني يصيبهم في المساله الشهريه دي، فبيقول فبتقول لها نقضي الصوم ولا نقضي الصلاه، تسال على شيء يعني من حاجه معروفه، احنا النساء بيقضوا الصيام اللي ما قدروش يصوموا في رمضان بسبب عذرهم الشرعي وعذرهن الشرعي، ولا يقضين الصلاة. فبتقول لها ليه، فأول كلمة قالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت أحرورية أنت؟ حرورية اللي هم من حراء اللي هم الخوارج، وكأنها يعني بتقول لها أنت يعني عايزة تفهم الأول أنت سبب السؤال ده، السؤال غريب، هو خلاص ربنا أمرنا بده، يعني أمر النساء أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ممكن نفكر في حكم كتير، ممكن نقول ان ده مثلا لنزع المشقة، لان مثلا الصلاه لو اتقال لها تقضي كل الصلوات دي هتبقى مساله فيها يعني ممكن 5 6 ايام صلوات هتقعد تقضيهم كلهم، فالموضوع ممكن يبقى صعب. ممكن واحد تاني يقول لك لا، لان الصيام بيجي مره واحده في السنه، انما الصلاه مستمره. ممكن نقعد نقول حكم زي ما احنا عايزين. لكن ام المؤمنين عائشه لما اجابت قالت ايه؟ هو دي النقطه اللي انا بكلمكم عنها. الايات المحكمات اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت ومكملين كلام عليها في سوره ال عمران بتخلي عندك حصانه اصلا. عشان كده ام المؤمنين عائشه لما جاوبتها قالت لها ايه؟ قالت لها المراه، قالت لها لما ام المؤمنين قالت لها احرريه انت؟ قالت لست حريه ولكني اسال، انا عايز اعرف بس. فقالت لها امنا رضي الله تعالى عنها وارضاها: كنا يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. طيب واحد هيقول لي طب هي فين الاجابه؟ ما هي الاجابه هي السؤال. هي بتقول ليه بنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ الإجابة موجودة في كلمة قالتها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالت: كنا نؤمر. إن الله عز وجل هو اللي أمر بذلك، أن هذا هو الأمر. فكرة إن أنت تعرف الحكمة جميل، مفيش مشكلة، والعلماء اللي بيتدارسوا مسائل الحكمة والعلل والمسائل دي جميلة جدا وتزيد الإنسان يقينا، بس مش متوقف عليها اتباعك. فليقول لك مثلا طب ليه الراجل ما بيغطيش شعره والمرأة بتغطي شعرها؟ قول له البداية الله حكيم، والله ما أمرش الرجالة بكده، وأمر النساء بكده، أمر النساء لا يبدين زينتهن، إنما الرجالة ممكن، مفيش مشكلة. ليه؟ لأن ممكن بقى نقعد نفكر في حكم ونقول والله إن الفطرة بتقتضي إن المرأة أصلا يعني جانب الزينة فيها وجانب لفت الانتباه مختلف، وأصلا الجمال والمسائل دي ممكن ما يأثرش قوي في الراجل. يعني أنا دلوقتي بدي درس، مش فارق أنا راجل وسيم ولا راجل مش وسيم، مش هتفرق معاك أنت، مهم بالنسبة لك المحتوى بتاعي. لكن لو امرأة، لا المرأة دي ممكن تكون يعني جمالها، وحتى ربنا لما اتكلم عن المرأة قال إيه؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ده من هي طفله صغيره اللي عنده بنات وخلفه البنات الجميله وربنا يبارك في بنات المسلمين، وتلاقي ايه من وهي صغيره عايزه تتذوق وعايزه تلبس لبس جميل، هي طبيعه. فده شيء ممكن يكون اصلا الله عز وجل فطرها على ذلك، وفطر الرجل انه ممكن ينجذب لهذا فجعل الحجاب. فممكن نقعد نتكلم عن الحكم زي ما احنا عايزين، لكن الفكره الاساسيه هي ايه؟ الله امر والله حكيم. طيب طولت جدا في الآية دي، بس هي آية مهمة. عايز انتقل للآية التي تليها، وهي آية أيضا مهمة جدا. ما يترتب على الشهادة السابقة: ربنا شهد بالتوحيد والعدل، وشهد الملائكة، وشهد أولي العلم. طيب يجي بعدها يترتب على هذه الشهادة حقيقة أساسية لازم نعرفها ونسلم بيها، وقلتها لكم واحنا بنتكلم عن المقدمة، مقدمة سورة آل عمران، وهذا الجدال مع أهل الكتاب، إن من أهم الكلام الذي يكون في أثناء الجدال والمناظرات إثبات الحق، إثبات عقيدتي، وعدم الاستحياء من هذا الإثبات، وعدم الاستحياء من هذا الاستعلان بالعقيدة. فيقول لك إيه؟ إن في ناس لما بتجادل ممكن يصيبها بعض الخور وبعض الضعف، فيبدأ يفرط شوية، يداري حاجة. لا، هنا ربنا بيعلمنا. خلي بالك احنا لسه في بدايات آل عمران، ده لسه في الآية 19، ده تاني صفحة مثلا. فأنت بتتكلم في البداية خالص، ربنا بيقول إيه؟ إن الدين عند الله الإسلام. من الأول كده عشان نبقى واضحين، إن الدين عند الله الإسلام. يعني أنت هتناظرنا وأنت معتقد، أو أنا بناظرك وأنا معتقد إن الدين عند الله الإسلام. قال يعني أنت مش هتبقى عندك استعداد إن أنت تسيب الإسلام لو أنا انتصرت عليك؟ لا ما عنديش والله، أنا أصلا لو أنت انتصرت عليا في الجدال، لأن أنا ده العقيدة، لو انت انتصرت عليا في جدال يبقى انا اللي ضعيف، يبقى انا اللي عندي مشكله، يبقى انا ما كنتش اهل اصلا للمناظره. ومعاذ الله، طبعا احنا بنتكلم هنا في مناظره بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران، لكن الفكره الاساسيه انك بتستعلم بعقيدتك، ما تكسبش منها وما تفرطش فيها. ان الدين عند الله الاسلام، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. شوف الحسم والوضوح من البدايه. الدين الصحيح المرضي المقبول عند الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام. وكثير من المفسرين يعني ابن جرير وابن كثير وغيرهم، إن الإسلام هنا على معنيين. معنى عام إن كل الأديان اشتركت، كل الشرائع التي نزلت على الأنبياء اشتركت على نفس المعنى، اللي هو معنى الإسلام بمعنى الاستسلام لله، اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في سورة البقرة. الاستسلام لله بالتوحيد والطاعة، وإن ده دين كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والبعض قال هناك معنى خاص وهو المقصود بشريعة الإسلام، الشريعة الخاتمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نسخت ما قبلها من الشرائع. بعد بعثته لا يقبض الله عز وجل من أحد دينا إلا الإسلام. ومن يبتغي جمع الأدلة، أصلا في ناس مثلا يقول لك إيه، بعض اللي بيفرطوا بقى في أثناء المناظرات يقول لك لا والله أصل المقصود هنا إن الدين عند الله الإسلام، إن ده كل الدين اللي نزل به أتى به الأنبياء أو جاء نزل على الأنبياء كان أصله إن هو الاستسلام لله عز وجل. ماشي، ده معنى، لكن لا، وأيضا الإسلام الذي هو بمعناه الذي نعرفه، الإسلام الحالي الذي أركانه خمسة، والذي أركانه شهادة التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج، الإسلام بتاعنا، إن الدين عند الله الإسلام. ونجمع النصوص بقى نلاقي إيه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويجي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع به من أهل الكتاب أو يسمع به من أحد إلا ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، وخص أهل الكتاب في الرواية. فهنا ده كله معناه إن المقصود هنا الإسلام كدين، وده معنى مهم في البداية وكلام فيه عزة، لازم تعتز بدينك وتعرف قيمته وما تفرطش فيه. وده بيصحح يعني بعض العلماء استدلوا بهذه الآية في مسألة كلمة الأديان إنها فيها نظر، والأصح أنك تقول الشرائع، الشرائع السماوية، الشرائع الثلاثة، الشرائع تقول، لكن الأديان لا، لقول الله عز وجل هنا بصيغة المفرد إن الدين عند الله الإسلام. بعض العلماء لهم تفصيل وقالوا لا، الكلمة أيضا تجوز بس في سياقات معينة، مش ده يعني سياقنا، لكن الفكرة الأساسية هي هذه العزة من البداية وهذا الحسم والوضوح، إن الدين عند الله الإسلام. طيب، إذا كان الموضوع واضح كده والحق واضح كده والأديان اللي سبقت أو البدايات كلها كانت جاية بالإسلام، طب ليه اختلفوا بقى؟ هل كان عن جهل؟ الحقيقة لا، الآية دي كامل بقى، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني حصل الاختلاف امتى؟ لما جه العلم، عرفوا الحق، قامت عليهم الحجة. يعني المشكلة ما كانتش في نقص معلومات، لا، المشكلة كانت في القلب بغيا بينهم، البغي هو الظلم والحسد والكبر واتباع الهوى، كل هذه الكلمات قالها المفسرون، قالوا البغي هو الظلم، البغي هو الحسد، البغي هو الكبر، البغي هو اتباع الهوى، حب الدنيا والمصالح، كل ده أمراض خلت يحصل خلاف لو أصابت أي أمة وممكن تصيب أي حد فينا. وتشوف دلوقتي، شوف كام مرة يحصل خلافات بين المسلمين، زي ما قلنا هو دلوقتي في الكلام في الترندات والكلام ده، وتلاقي أي حاجة، أي حاجة حتى لو كانت واضحة وضوح الشمس. يعني برضو مش عارف ليه، أنا آسف والله، أنا بقيت بتكلم في الترندات، بس هو إسقاط، يعني بنحاول إن احنا يعني إيه، تدبرنا يكون تدبر عملي شوية، يكون بإسقاطات واقعية. فمثلا برضو من ضمن الكلام اللي بيتقال دلوقتي موضوع الكلاب مثلا، والكلب اللي هو حد من الأطباء البيطريين أنهى حياته بسبب أنه كان عض ناس وما إلى ذلك. وتلاقي الموضوع، طيب في نقطة حتى قرأت يعني مجموعة كبيرة جدا من التعليقات وفوجئت، يعني تلاقي مثلا منها منشورات مثلا حد بيشتكي أنه هو اتعض أو أنه هو تهاجم أو أن ابنه أصيب إصابات بلغة، وفي مش عارف واحد فقد عضو من أعضائه، وفي واحد مثلا حصل له مشكلة في الأعصاب وحصلت أن مثلا أعصاب إيده 90% منها ما عادش شغال، كل الكلام ده. وتلاقي في سياقات الردود ناس عمالة تشتمهم. طب تشتمهم ليه؟ ايه المشكله؟ يعني المفروض تيجي تعضه انت كمان، مثلا واحد بيقول لك انا اتعضيت، واحد بيقول لك انا مش عارف امشي بامان، انا اعرف ناس مش قادر ينزل يصلي الفجر بسبب الكلاب. انت متخيل وصل عمل الموضوع وصل ايه؟ طب ما لما حد بقى بيطالب ان يبقى فيه، على فكره اكيد مش معنى كلامي ان الكلاب تتقتل، وان يعني ما اعتقدش ان حد يظن، هو الناس بتفهم بالعكس، يعني انت بتشجع على قتل هذه المخلوقات. انا بقول ندور على حل، واللي بيشتكي انه عنده مشكله، اللي بيشتكي من عنده ازمه، اللي بيشتكي انه اتصاب او ابنه اتصاب، ده يقدر، مش يتشتم او يختلف معاه في السياق ده. هو دلوقتي بيطلب ايه يعني؟ يعني بيقول اقتلوا كل الكلاب اللي في العالم؟ هو بيقول حاجه، انا اتاذيت، حد اتاذى بشكل معين. هي دي المشكله، ان دايما هيحصل اختلاف. احنا كده خلاص بقينا نحب كده، مع ان حاجه ممكن تكون واضحه وضوح الشمس، وحتى في الشريعه مما امر النبي عليه الصلاه والسلام بقتله حلا وحرما، الكلب العقور، كلب العضاد اللي بيعض، العقور يعني عضاد، وبعض العلماء حملوها على المسعور يعني، لكن حتى لو هو مش مسعور وبيعض، مفترس، مفتري، وفي ناس انتوا عارفين بتشرس كلاب، فدي مشكله لازم يبقى لها حل واضح وضوح الشمس انها مشكله. طب الحلول ايه؟ ممكن تكون مش واضحه، يعني ازاي برضو ما ناذيش الحيوانات، ازاي ما نبقاش كده، وازاي في نفس الوقت نحل مشكله والناس تمشي في امان في الشارع. هنا نبدا نتكلم. لكن للاسف يجي الاختلاف رغم وجود العلم. انا هنا ما بتكلمش عن علم بقى شرعي، معلومه واضحه، ناس اتاذت ولا زالت بتتاذى، نعمل لها ايه؟ نسيبهم يتاذوا عشان خاطر حضرتك؟ زعلان عشان، وتلاقي ناس طالعه وتشتم وفي فيديوهات ده انا شفت مره فيديو بالامس، ماشي اللي يعمل حمله. انا ما بقولش نقتل الكلاب، انا بقول ان احنا نحل المشكله، واعتقد ده مطلوب. فكره ان انسان يبقى عنده يعني مشكله وعنده مش قادر يمشي هو وولاده بسبب الكلاب، وانتوا عارفين ان في ناس عندها فوبيا، طب نعمل لهم ايه ده؟ يروحوا بلد تانية يعني؟ طب ما هو هيعملوا ايه طيب؟ فلما نيجي نقول حاجه زي دي بهذا السياق وهذه المعلومات، ونلاقي برضه نفس الخلاف. واعتقد ذكرت لكم قبل كده من فتره لما كان في فتاه ربنا يرحمها اتقتلت في المنصوره، وتصورت فيديو وهي بتتقتل، ولما حد مسك الانسان اللي قتلها ده وبدا كده، يعني انا فاكر ان انا يوميها لا اتكلمت في خلاف ولا البنت عملت ايه ولا الولد عمل ايه، لكن كلنا شفنا جريمه بشكل مصور عملي، وهذه الجريمه في واحد قدر ان هو بقى يمسك الراجل ده وقدر. فانا كل اللي عملته كتبت اعتقد منشور ايامها ان انا باثني على شجاعه الشاب اللي مسكه وقدر ان هو وهو كان مسلح ومعاه سكينه ومع ذلك مسكه وقدر انه يتغلب عليه، فاثنيت على هذه المروءه وهذه القوه، وتمنيت ان هو كان يبقى حتى قبل ما ينهي حياه الفتاه. فكان برضو المفاجاه ان لقيت ناس كتير جدا بتدافع عن القاتل، وناس منهم بعتوا لي رسائل دعوا عليا وشتموني ودعوا على ولادي عشان ان انا ايه بقول، مع ان انا اصلا ما اتكلمتش عن الموضوع، انا ما كنتش عارف اصلا ابعاد الموضوع ايه وهو عمل ايه. احنا شايفين جريمه، هي دي نقطه. انا نرجع بقى للايه، معلش الاستطرادات كثيره انا بعتذر، نرجع لها من بعد ما جاءهم العلم. يعني القضيه مش شرط انها تكون دايما مشكله علم، انما المشكله مشكله قلب، مشكله ان احنا عايزين نبقى لنا يعني ايا كانت الدوافع بقى، زي ما قلنا بغي، ظلم، حسد، كبر، اتباع هوى، حب دنيا، ايا كان. يعني في التعليقات هو بيقول عشان بيحبوا الكلاب، ما هو ده حب، والحب ده خلاه يفكر بشكل فيه هوى، وهكذا هو اصل الخلاف. في ناس كتير جدا امور ممكن تحتمل الخلاف تتحول الى عداوه وبغضاء وتفرق بسبب هذا الهوى، بسبب الانتصار للنفس. فهذا النوع من الاختلاف حتى مع وجود العلم يؤدي إلى البغي والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يعني بعد هذا الخلاف لو وصل الأمر إلى الكفر فليستعد للحساب السريع الدقيق والعقاب الشديد. طيب بعد الكلام عن الحق وبعد البيان إن الدين عند الله الإسلام، وبعد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، عرفنا الحق وعرفنا خطورة الاختلاف المبني على الهوى. لكن احنا عايشين في دنيا وهنقابل ناس مش هتعترف بده وهتجادل في دينك، هتعمل ايه؟ ربنا في الآية القادمة بقى الآية 20 بيقول لنا طريقة عملية للتعامل مع هذا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. شوف الخطوات العملية الواضحة جدا. تعالوا كده، فإن حجوك هيحصل محاجة، يعني جدال، ممكن الجدال ده يكون بالباطل. فربنا بيقول لك ما تنجرفش معاهم في هذا الجدل، وقبل أن تستمر في الجدل ابدأ إعلان تاني. احنا لسه قايلين إن الدين عند الله الإسلام، ده إعلان عام، وبعدين ربنا بيقول لك أنت كمان قول لهم فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، قول لهم أنا وكل اللي معايا على طريق الحق كلنا مستسلمين لله، مسلمين لله سبحانه وتعالى. موقف برضو انتم ملاحظين البداية ايه؟ كل ده احنا لسه في البداية، في بداية الجدال مع اهل الكتاب، بس كل مرة تأكيد فقل اسلمت انا مسلم. بس في ناس النهاردة بتتريق على الناس اللي بتكتب الحمد لله على نعمة الاسلام، وان كان برضو انا مش مع انك تكتبها في غير سياقها. يعني مش لو في حاجة مثلا حد بيعمل مثلا استفزاز معين او حد بيتعدى على حرمة من حرمات الدين او كده، ممكن تقول الحمد لله على نعمة الاسلام، لكن ان انت برضو عمال تكتبها عمال على بطال، بس برضو في ناس بتسرق عليها. ايوه يا جماعه، هو ده تعليم القرآن. القرآن قال لنا كده، قال لنا فقل اسلمت وجهي، بس في سياقتها. في سياقتها دلوقتي في جدال، فان حجوك قول الاول اسلمت وجهي، اعلن ده واستعلن به واعتز به. اصل في ناس بتكسر في مقاليفه، انت بتعتز بايه؟ انتوا بتخدعوا نفسكم. ايوه بعتز بديني، بعتز بايماني، بعتز بتوحيدي. ايه المشكله؟ انت زعلان ليه؟ اسلمت وجهي لله، عباره عميقه معناها اخلصت نفسي وتوجهي كله لله عز وجل. عارف زي ما بنقول كده في مطلع الصلاه، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما. وده بيوفر عليك كثره الالتفات. لا انا موجه وجهي خلاص، انتوا دلوقتي هيحاجوك، انت تقول اسلمت وجهي، انا مع هذه المحاجه هتكلم معاكم، بس ايه؟ بس انا وانا مسلم، مش هفرط في ديني، مش هتخلى عنه لحظه واحده حتى ولو جدلا. مش هقول لك لا والله انت ممكن انت اللي تكون صح وانا اللي اكون غلط، لا مش هقول لك الكلمه دي، هقول لك اسلمت وجهي. وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم. بعد ما بينت موقفك بقى، وجه لهم بقى الدعوه، وجه لهم كلهم الذين اوتوا الكتاب والاميين، يقصد هنا المشركين، مشركي العرب، ولكل الناس عموما. سؤال فيه عرض، ااسلمتم؟ انا اسلمت هنا، فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين، انتم كمان، انتم كمان ااسلمتم؟ فان اسلموا فقد اهتدوا. تاني شوف تاكيدات سوره ال عمران من البدايه، فان اسلموا فقد اهتدوا، ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام فليكفر. كل مره هنا فان اسلموا فقد اهتدوا، هو ده الاهتداء. اسلمتم، فان اسلموا خلاص النتيجه، سبب النتيجه، اسلموا اهتدوا، فقد اهتدوا. لو ربنا هداهم واستجابوا يبقى هم اللي فازوا، وان تولوا فانما عليك البلاغ. خلاص انت مرضيوش، رفضوا ذلك. احنا قلنا في وشرحنا في سوره البقره لا اكراه في الدين، مش هتكرههم على ذلك. قول لهم ايه؟ انما عليك البلاغ. لو رفضوا واعرضوا مهمتك انتهت، انت عليك بس توصل الرساله بوضوح وامانه، مش عليك انك تدخل الايمان. لو ربنا اراد ان يؤمن من في الارض كلهم جميعا لفعل، لكن الهدايه بيده وحده سبحانه وتعالى. ده برضه بيريح الداعي الى الله عز وجل. وعشان كده تختم برضه الايه في كلمه جميله جدا، ربنا بيقول بعدها ايه؟ والله بصير بالعباد. ربنا يبصر كل شيء، يبصر جهدك في الدعوه اليه، يبصر اعراضهم وعنادهم، هيحاسب كل واحد على ما يستحق. لكن انت بس مطلوب منك ايه؟ تعمل اللي عليك. الايه دي والله يا اخوانا بنحتاجها كل يوم، مش بس بنحتاجها في جدال اهل الكتاب او ما الى ذلك، الايه طبعا سياقها في جدال اهل الكتاب، لكن والله انت محتاج الايه دي في حواراتك، في نقاشاتك، في وزي ما قلنا الدين بقى داخل كل يوم في النقاشات، في اي حاجه، في اي حاجه، بالذات في وسائل التواصل. محتاج انك تستوعب الايه دي، لان بعض المسلمين زي ما بقول لك النهارده هم اللي بيقولوا الشبهه، وهو المفروض ان هو مسلم. فانت محتاج بقى الوضوح والثقه بالحق، اثنين العرض اللطيف والدعوه بحكمه، ثلاثه التركيز على البلاغ مش على النتيجه. انت مش مكلف بالنتيجه، انت مش مكلف الناس كلها تهتدي، انت مكلف ان انت تدلغ بس، تقول وتفوض الامر لله البصير بالعباد. طيب تيجي بقى بعدها ايات تحس كانها تحذير نهائي وصاعق من كثير من الجرائم، ربنا سبحانه وتعالى جمعها بقى في الايتين الجايين دول. ان الذين يكفرون بايات اللي بعد هذا الكلام عن الجدال وبالحسنى طبعا، ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم، اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين. خلي بالك الموضوع بقى ما عادش بس موضوع عقدي، مش بس بيكفروا بالمعتقد او بالكلام، لا ده بدا يتطور الى ايذاء، يقتلون، هيحصل قتل. يبقى الكفر بالله الاول او الجريمه اللي هو اساس كل شر، بعد كده قتل مين؟ قتل النبيين. اول لفظ او اول مقتول في هذه الايه في هذه الجريمه بعد الكلام عن الجريمه الكبرى وهي جريمه الكفر، النبيين. جريمه لا يتصور افظع منها في شان القتل. بيقتل مين؟ بيقتل رسل الله عز وجل. وزي ما وضح كثير من المفسرين كلمه بغير حق للتاكيد على شناعه ظلمهم، والا فان قتل النبي لا يكون بحق ابدا، لكن ده على اساس انه ذكر الاصل. وذكروا بقى مسائل لغويه مش هنلحق طبعا ان انا ايه افصلها لكم كلها، لكن المعنى هنا ايه؟ يقتلون النبيين، وبعدها قال ايه؟ ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس. يعني مش بس الانبياء، لا كمان اللي بيامروهم بالمعروف، اللي بيامروهم بالعدل، القسط اللي هو العدل، قتل الدعاة والمصلحين والعلماء الذين يامرون بالعدل والحق وينهون عن المنكر. ربنا، ودي طبعا تشريف عظيم جدا لاهل القسط واهل الدعوه الى الله، ان ربنا قرنهم بالانبياء، يقتلون النبيين بغير الحق، بغير حق، ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس. ايها الامر بالمعروف، ايها الداعي الى الله عز وجل، اي شرف نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الشرف وأن يديمنا عليه وأن يثبتنا عليه. طب اللي جمع الجرائم دي يبقى إيه؟ كفر وقتل الأنبياء. طبعا واضح أن المقصود أكتر هنا عن اليهود، اليهود يفعلون ذلك بشكل يعني معتاد، يعني قتل الأنبياء وقتلهم الأنبياء ده أمر معتاد يعني عنده. أو فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، ده الأصل عند اليهود. فهنا ربنا بيقول إيه بقى؟ هؤلاء الذين جمعوا هذه الجرائم، أول حاجة فبشرهم بعذاب أليم. وبشرهم هنا البشارة عادة بتطلق على الأخبار الحلوة، لكن هنا ربنا بيقول فبشرهم بعذاب. كان كلمة بشرهم كده هيشرب واضح ما لنا بشارة، لا ده البشارة دي العذاب. بشرهم كأنها فيها إيه؟ أسلوب تهكم على ما ينتظرون، هم ينتظرون بشارة لكن في الحقيقة البشارة ستكون بالعذاب الأليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت يعني إيه؟ بطنت، فسدت، صارت هباء منثورا، كل أعمالهم ضاعت، ما لهمش ثواب في الآخرة ولا نفع حقيقي ولا سمعة طيبة باقية في الدنيا. الكفر ده والجريمة الجرائم اللي بعدها أحبطت كل شيء، وما لهم من ناصرين، يعني ما لهمش في الآخر حد يقدر ينصرهم أو يشفع لهم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كر ملقوش حد، مفيش نصير في هذه اللحظة. الآيات دي تحذير، تحذير لكل من يحارب دين الله عز وجل أو يؤذي حملة هذا الدين أو يمنع كلمة الحق. التاريخ مليان بمن فعلوا ذلك، فكانت النهاية الخزي في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة. فهذا معنى مهم جدا. مش عارف نكمل الآيات اللي جاية ولا نكتفي هنا لأنه طولت عليكم، بعتذر. طب ناخد الآيات اللي جاية كمان وخلاص. بعد التحذير ده القرآن بقى بيرجع تاني يكشف لك نفسية هؤلاء، نفسية المعاندين، نفسية هؤلاء الذين جاءوا يناظروا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السياق. فقال إيه؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى، هنا ده أسلوب لفت انتباه زي ما اتكلمنا عنه قبل كده. ربنا بيقول لهم أرأيت هذا، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ربنا ادهم علم من الكتاب، التوراة والإنجيل، مفروض يكونوا أقرب الناس للحق. لما يدعو للاحتكام لكتابهم نفسه، خلي بالك يدعون إلى الكتاب، كتاب الله، يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى يدعون في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام حصل يعني في أكتر من موقف، منها ما حصل في قصة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة رجم الزانيين، وجم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما تجدون في التوراة، فقالوا نجد الجلد، وحطوا إيدهم على أية الرجم في التوراة. فهذه مسألة مشهورة جدا، حتى لو دعوا إلى كتابهم أو نقاشات حول نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد في شأنه في التوراة، كل ده إيه؟ هتلاقي بقى ربنا يقول لك إيه؟ فريق منهم إيه؟ يتولى وهم معرضون، يرفض، يعرض، يمشي، مش أي إعراض، ده إعراض بإصرار، حاجة عجيبة. طب خد، طب تعالى نرجع لكتابك نشوف فيه إيه، نشوف الكلام اللي فيه إيه، طب إيه السر؟ ليه العناد العجيب ده؟ الآية اللي بعدها تكشف لك السبب النفسي والعقدي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وغرهم في دينهم، أول حاجة ظن فاسد، وتاني حاجة غرور، تصور إن هو إيه، مش طبعا زي ما اتكلمنا كتير جدا بقى في سلسلة بنو إسرائيل في القرآن، إزاي إن هم بقى شعب الله المختار وأبناء الأنبياء، وإزاي إن هم مهما عملوا من كبائر ومعاصي ورفضوا الحق النار مش هتمسهم إلا أيام بسيطة. وروايات كثيرة بقى المقصود بقى كم يوم، بعضهم قالوا 7 أيام وبعضهم قالوا 40 يوم، وأيا كان بس أيام معدودة. وبعدين على طول بعدها على إيه؟ على الجنة عدل بقى، هو ده تصوره. وللأسف يؤسفني جدا أن أنا أقول وتصور كثير من المسلمين، عارفش التصور ده وصل لنا ازاي، بس ناس كتير جدا عندها التصور ده بسبب برضو تأول لكثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول لك فيها على قيمة التوحيد وقيمة الايمان وقيمة لا اله الا الله، مش بيقول لك ان انت عامل اللي انت عايزه انت رايح الجنة كده كده في الاخر. وبعدين حتى لو هتمسك النار ايام، واسأل الله جل ان ندخل الجنة بغير سابقة حساب او عذاب، احنا ما نتحملش يا اخوانا الايام المعدودات دي، حتى لو افترضنا وده افتراض خاطئ تماما، انك ما تعرفش كم يوم، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، ممكن اليوم ده يبقى قيمته 1000 سنه، هتحمل ازاي ان انا تمسني النار 1000 سنه او مليون؟ ده انا عايش، ده الانسان في الدنيا لما بيطعم في السن شويه. اتذكر يعني جدي رحمه الله لما كان في اواخر حياته، اسال الله ان يرحمه، كنت تحس كده ان هو وهو ايه يعني توفي 84 عام، مش 1000 سنة ولا 100 سنة حتى، لكن تحس انه في الاخر كده حس ان هو ايه، مش عايز اقول الكلمة بس كأن ده لسان الحال، ما يعني خلاص عشنا ما فيه كفاية. تحس ان هو طبعا مش قصدي انه قال كده، بس ده المعنى، ان الناس ال100 سنة دي رقم كبير جدا، فايام معدودات دي اللي هو قد ايه، وقيمة اليوم نفسه قد ايه، ده في يوم عند ربنا ب50,000 سنة. فازاي اللي هو انا النهارده بقى كثير منا للاسف من المسلمين بيتعاملوا على هذه التعصب، انا مؤمن وكده كده هخش الجنه في الاخر، ايوه طب امتى؟ التصور ده خطير. حتى وان كان اعتقاد المسلم ان لا اله الا الله حديث البطاقه، وانها يعني تستوجب الشفاعه باذن، وان انت باذن الله، باذن الله المؤمن الصادق الموقن بشروط الايمان، خلي بالك اصل الايمان ده له شروط، والعلماء اجملوها كده في نظم جميل كده في 7 شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبه، وفقك الله لما احبه. فقالوا النظم ده كده عشان ايه؟ يعدوا من خلال الاحاديث والايات ان دي شروط لا اله الا الله. مين اصلا ضامن لي ان انا الشروط دي انا محققها 100%؟ لكن اذا افترضنا انها تحققت، وانا بقى عمال اسرق وعمال اسب وعمال اغتاب وعمال انظر بالحرام، اول عايز بالله افعل كبائر اخرى، بس انا من جوايا محقق ال7 شروط ومحقق الايمان، ان شاء الله هتخش الجنه. بس انت مستوعب انك انت ممكن بكل ذنب تعذب قد ايه ان لم يغفر الله عز وجل لنا، واسال الله عز وجل المغفره والرحمه. اليهود بقى قالوا كده: لن تمسنا النار الا اياما معدودات، بعضهم قالوا 7 وبعضهم قالوا 40، ايا كان قالوا كم يوم، المهم انها فتره محدوده. ودخل خدعهم، خلاهم يستهينوا بالحق، يرفضوه، يكذبوا الانبياء، بل بيقتلوهم، ان هم كده كده احنا داخلين الجنه. فربنا بعد ما كان طبعا الاغترار بقى ده غرور شديد جدا، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعد ما ربنا كشف غرورهم يجي الرد من الله عز وجل، فكيف كلمه تهز الكيان، هيكون حالكم ازاي، كيف سيكون حالكم، كيف سيكون موقفكم، فزع شديد ورعب لما يجمعهم ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه من غير شك، اليوم الذي فيه كل الأوهام تتبدد وكل الحقائق تتكشف، الذي توفى فيه كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت، كل حاجة عملناها نوفى إليها، توفى أعمالنا ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. محدش هيتظلم، كل واحد هياخد جزاء عمله بالملي، لا زيادة ولا نقصان. ممكن ربنا يرحمنا بس ما تتعاملش على هذا الأساس وتنسى العمل، وتنسى ان انت مفروض تتقي الله عز وجل. هم عملوا كده، لا انت مسنا النار، نقتل بقى، نقتل الذين يامرون بالقسط من الناس، نقتل النبيين، بس في الاخر احنا داخلين اصلا، حتى لو دخلنا النار ايام معدوده. فهذه يعني يقال حتى اول رايه ترفع لاهل الموقف من رايات الكفار رايه يهود عليهم من الله ما يستحقون، يفضحهم الله على رؤوس الاشهاد ثم يؤمر بهم الى النار والعياذ بالله. فهذه الآية تحذرك من الاغترار بالعلم أو النسب أو العبادة. حال الواحد فينا ممكن يكون عنده شوية علم أو عنده شوية يعني عمل شوية عبادات كده، فيحس لا ده أنا حتى لو غلطت مش هتيجي حاجة دي في عباداتي، مش هتيجي حاجة في قربي من ربنا سبحانه وتعالى. لا، ما تتعاملش كده أبدا مع ربنا، دائما تعامل مع الله. شوف حتى ربنا وهو بيتكلم عن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في ضمن كلامه عن عباد الرحمن بيقول إيه؟ مع عبادتهم ومع يبيتون ربهم سجدا وقياما، دول بيعبدوا فعلا، ومع ذلك بيقولوا ايه؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرة ومقامة. لابد الا تتعامل من منطلق اليهود الذين كانوا يقولون لن تمسنا النار الا اياما معدودات، لا ما تتعاملش بهذه الطريقه، تعامل ان انت لن تحتمل مس. جرب كده، مش هقول لك جرب واقول لك حط ايدك بقى على كبريت ولا على البوتاجاز ولا كده، مش هتتحمل اصلا ثانيه، وانت مش مضطر تجرب عشان تعرف ان النار بتحرق. فلماذا نتعامل من هذا المنطلق مع نار الاخره والعياذ بالله، التي نار الدنيا كلها بكل عصورها بكل التاريخ جزء من اجزاء كثيره جدا من نار الاخره والعياذ بالله. نسال الله عز وجل ان يعيذنا من النار، ونكتفي بهذا القدر اليوم من آيات سورة آل عمران، على أمل ووعد بإذن الله بلقاء يوم الأحد المقبل في نفس الموعد بعد العصر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرزقنا حسن تدبره وحسن العمل به، إنه لذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.